يسعدني أن أنا أكون في رحاب جامعة بني سويف، وأشكر جامعة المنصورة وأشكر سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة واللجنة المنظمة للمؤتمر، وأشكر الهيئة العالمية للكتاب والسنة ومكتبها بالقاهرة دكتور مصطفى الشيمي، وأشكر جميع السادة الزملاء اللي شاركوا بالأبحاث، وأشكر لكم حضوركم. أنا اخترت لكم موضوع حيوي يهم كل مسلم ومسلمة، وجميع الأبحاث التي عرضت اليوم تتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فوددت أن يكون للسنة النبوية المطهرة دور في بيان الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة. عنوان المحاضرة هو داء الكلب أو داء الكلب، وكلا المعنيين صحيح. ربطهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ربط داء الكلب بداء آخر يصيب الأمة في مقتل، وهو داء الأهواء الرضية وافتراق الأمة الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطانا إشارات كثيرة في القرآن الكريم عن عدم الفرقة وعدم التحزب، فبين سبحانه وتعالى مغبة اتباع الهوى، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إذن اتباع الهوى هو تكذيب بآيات الله عز وجل. آية أخرى في سورة طه، واتبع هواه فتردى، أي أن كل إنسان اتبع هواه لابد له من التردي. آية أخرى في سورة الكهف، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أن اتباع الهوى يؤدي إلى الإفراط ويؤدي إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وفي سورة الفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وفي سورة الجاثية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ودائما بنجد أن أهل الأهواء يستندون إلى بعض المعلومات. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اخترت حديثا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعتبره كنز من كنوز السنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال: حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا بخله. أنا كمتخصص في علم الفيروسات لما قرأت هذا الحديث يعني تعجبت أشد العجب، كيف لنبي عربي أمي أن يقول هذا الكلام المعجز في علم الوبائيات، في علم الأمراض، في علم الفيروسات، بل يتكلم في تخصص دقيق جدا، يتكلم في مرض لم يعرف الناس حقيقته إلا في أواخر القرن العشرين، كمرض وكفيروس وكمسار لهذا الفيروس داخل الجسم. تأمل معي، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. اللفظ تتجارى، والأهواء وكما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل، أي دخل هذا الهوى. هذا الحديث صحيح الإسناد، أخرجه الإمام أحمد والدارمي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك ومحمد بن نصر في السنة وابن بطة في الإبانة، وأخرجه أبو داود وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الإمام الألباني في ظلال الجنة والسلسلة الصحيحة وصحيح الجامع الصغير. ماذا يقول علماء الحديث عن هذا الحديث؟ في المستدرك على الصحيحين كتاب العلم يقول الإمام الحاكم، يذكر هذا الحديث من طريق آخر، منع معاويا قاصا كان يقص بمكة بغير إذن، وذكر أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال الإمام الحاكم هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله يقول هذا الحديث مروي عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، وإنه تتجارى أو إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الحديث شيخ الإسلام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله قال هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر عن عبد الله الحرزي عن أبي عامر بن عبد الله بن يحيى عن معاوية، ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، ورواه أحمد وأبو داود، وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف ابن مالك الأجعي، ويروى من وجوه أخرى. الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله له كتاب يتكلم فيه عن صفة الغرباء، وذكر هذا الحديث وقال ورد هذا الحديث الذي يبشر به عن جمع من الصحابة، وذكر هؤلاء الصحابة منهم سيدنا أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو الدرداء وغافلة بن الأسقع وعمرو بن عوف المزني وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. وهذه هي الأحاديث التي أمكن الوقوف عليها في خبر اختلاف الأمة والفرقة الناجية، وهي 15 حديث. المعاني اللغوية التي جاءت في هذا الحديث، كلمة تتجارى، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة. تتجارى صيغة مفعلة من الجري كجري الفرس. يا ترى هل الفيروس الذي يصيب داء الكلب يجري في الجسم؟ هذا سؤال. المعنى الثاني الهوى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تتجارى بهم الأهواء. الهوى هو حب شيء ما، أو ميل النفس إلى شهوة ما، سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. الكلب أو داء الكلب أو داء الكلب معناه داء يقع في الإبل، هو يصيب جميع الحيوانات ذوات الدم الحار، أي حيوان على وجه الكرة الأرضية يصيب هذا الفيروس. وقد كلب الرجل إذا عضه كلب مكلوب، يعني كلب مسعور. إحنا كنا نعرف بالبلدي كده، أقول لك إيه الكلب ده مسعور، يعني الكلب ده مكلوب، أو هذا الكلب عنده فيروس السعار أو فيروس داء الكلب. لابد أن احنا نعود إلى شراح الحديث حتى نقف على المعاني الدقيقة في هذا الحديث. احنا تعودنا وتعلمنا من أساتذتنا في الإعجاز العلمي أن الإعجاز العلمي ضوابط، نأتي بالآية القرآنية المعاني اللغوية التي فيها تفسيرها، كذلك بالنسبة للحديث الحديث سنده المعاني اللغوية التي فيه، ثم شرح هذا الحديث، ثم نتكلم عن التوجيه العلمي لهذا الحديث. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في معنى هذا الحديث قال أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق. والإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام ذكر 73 فرقة أو ملة اللي اختلفوا في دين الله عز وجل. خلاصة شروح علماء الحديث تشبيه أمر الأهواء بداء الكلب. هل هناك علاقة بين تشبيه أمر الأهواء بداء الكلب؟ إن شاء الله هنشوف هذا الكلام. إن داء الكلب يصيب صاحبه بحالة من الهيجان ثم الموت. هل هناك معنى مشترك بين الأهواء في فعلها بين البشر كما يفعل داء الكلب بصاحبه؟ هنشوف. أصحاب الأهواء تتجارى بهم أهواؤهم من حيث لا يشعرون. أشربت بالهوى قلوبهم فلا يتبعون الحق فبينهم وبينهم حجاب. الأهواء تحملهم على المصارعة لكل شر فلا تدع لهم مجالا للتفكير. صاحب الكلب في اتقائه للماء كاتقائه أهل الأهواء من الكتاب والسنة. الإنسان اللي بيعض كلب أما المرض بيظهر عليه بيخاف من شرب المية، بيخاف من نسمة الهواء، بيخاف من الضوء. أهل الهوى أو أهل الأهواء واتباع الأهواء يخافون من منهج أهل السنة والجماعة. طبعا أهل الأهواء لهم صفات كثيرة مش هذكرها، يعني أكيد حضراتكم كلكم على علم بها، ولكن لهم علامات مميزة تعرف أنه صاحب هوى. نمرة واحد، يخلفون يكفرون المخالف ولهم ويفسقونه ويبدعونه بلا سبب المجد. كان واحد صاحب هوى لو التقى واحد من أهل السنة والجماعة لا يلقي عليه السلام، ويكفر ويبدع ويفسق. عادتهم التقاطع والتنافر والتباغض وعدم إلقاء السلام على الآخرين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذه الفرق كثيرا. توجيه العلمي والتعريف بالمرض، هو مرض بيصيب الإنسان ويصيب جميع الحيوانات ذات الدم الحار. المرض ده معروف عند الناس كمرض أو كداء منذ 4000 سنة وينتقل بين الحيوانات والبشر، يحدث في معظم بلدان العالم، يموت منه كل سنة على حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 55,000 واحد سنويا. تعالوا كده نشوف تقارير منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض. هو منتشر غالبا في آسيا وفي أفريقيا، في أفريقيا بنسبة 44% وفي آسيا بنسبة 56%. دي خرائط من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أماكن تواجد المرض بالصورة الحمراء ديت والحيوانات التي تصيب المرض في الخريطة الثانية. الأعراض بتبقى على الحيوان والإنسان، بتبدأ بنوع من التهيج ثم بعد ذلك شلل تام ثم الموت. وطالما دخل الفيروس الجسم وظهرت الأعراض ليس هناك علاج على الإطلاق، ولكن العلاج بالتحصين منذ العضة. يعني لو واحد عضه كلب بسرعة يروح فين؟ لأقرب وحدة صحية ياخد الايه؟ ياخد التحصين، وإلا هتبقى يعني النهاية كارثية والعياذ بالله. الفيروس اللي بيسبب هذا المرض، لما درسنا هذا الفيروس وشفنا التركيبة بتاعته، هو شكل المقذوف الناري. هذا الفيروس تحت الميكروسكوب الإلكتروني، عشان أشوفه أو حضرتك تشوفه بالعين المجردة عايزين نكبره مليون مرة، نكبره مليون مرة عشان نشوفه بالعين المجردة تحت الميكروسكوب الإلكتروني. أي شيء ربنا خلقه له وزن وله حجم. هذا الفيروس الطول بتاعه بيقاس بحاجة اسمها النانوميتر. النانوميتر دوت جزء على مليار جزء من المتر. يعني لو جبنا متر كده وقسمناه إلى مليار جزء، يبقى الفيروس دوت بيمثل 170 نانوميتر من المليار جزء من المتر. هذا الفيروس فيه لو دخل الخلية العصبية بيدمر الخلية العصبية ويعني ينهي عليها ويجهز عليها تماما. الوزن الجزيئي أو الكتلة أو الحجم بتاع هذا الفيروس بيقاس بحاجة اسمها الدلتون. الدلتون دوت 1 × 10^24 من الجرام. يعني لو جبنا جرام وقعدنا نقطع فيه إلى واحد وقدامه 24 صفر، يبقى ده اسمه دلتون. صغير جدا جدا، حجمه خفيف جدا جدا جدا، لا يرى بالعين المجردة، ولكنه يجري في جسم الإنسان. فترة الحضانة لهذا المرض على حسب مكان العضة، لو العضة قريبة من الرقبة ومن الدماغ تبقى فترة الحضانة قصيرة، ممكن تاخد 5 أيام أو أسبوع. لو في القدم ممكن تصل إلى شهر أو شهرين. الشيء العجيب إن لما درسنا هذا الفيروس وشفنا لو حقنا الفئران الصغيرة في أسفل القدم، الفيروس ده يوصل بعد قد إيه للمخ، وجدنا إن هذا الفيروس يسير 3 مليمتر في العصبون اللي هو نهايات الأطراف بتاع الجلد والعضلة، وبعد كده يطلع للحبل الشوكي، وبعد كده يصل إلى الدماغ. المرض بينتقل بالعض أو الخربشة، أو لو حتى ما فيش عضة أو خربشة، واحد لعب مع كلب أو مع قطة في المنزل والقطة مصابة أو الكلب مصاب، اللعاب بتاعه لو في أي خدوش بسيطة ينقل إليه المرض. دي الأعراض على الحيوان زي ما قلنا، حالات تهيج وبعد كده شلل تام. الأعراض في الإنسان، بيخاف دايما من المية، بيخاف من الهواء، بيخاف من الضوء. ونشوف فيلم قصير عن هذا الموضوع. دي مريضة بهذا الفيروس، بيحاولوا يسقوها شوية مية، لكن هي ما خايفة تشرب المية. ليه؟ لأن الفيروس بيعمل شلل في العضلات بتاعة البلعوم، فكل ما تيجي تشرب ما تقدرش، برغم ان هي عطشانة جدا، برغم ان هي عطشانة جدا، ولكنها ايه؟ خايفة جدا من شرب المية. تعالوا نشوف فيلم تاني صغير برضو بيتكلم عن ادي حالة التهيج اللي احنا بنتكلم عنها اللي بتحدث بالمريض بهذا الفيروس. لو ما ربطوش في السرير من ايديه ومن رجليه ممكن يقوم ويهبش في الناس ويعض في الناس، فلازم يربطوه بهذه الصورة منعا لانتقال المرض. ونشوف ادي واحد بيعض كلب، شوف الفيروس هيمشي ازاي. خد بالك انا هرجع دي تاني وركز معايا. ادي الفيروس ماشي في الاعصاب، بيوصل للحبل الشوكي، بيوصل للدماغ وبيدمر الدماغ. ده طفل مصاب بالمرض، لو جم يهوى عنه، يهوى عليه يعني بأي حاجة، بيخاف من الهواء، يخاف من الضوء، يخاف من شبوس الهواء. بيعمل ازاي؟ عنده خوف من حتى من نسبة الهواء. كل دي بتبقى أعراض موجودة على الإنسان. المسار المرض هذا الفيروس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبق علماء العالم أجمع بهذا الحديث، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. العرق اللي هو عضلات اللحم، لو تروح كده للجزار تقول له ايه، انا عايز عرق فليتو، عايز عرق التريبيانكو، عايز عرق الرقبة، فده بنسميه العرق عندنا في الطب البيطري. المفصل كلنا عارفين، والمفصل بيبقى دايما بيغذى بالأعصاب اللي جاية من الحبل الشوكي. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد لنا هنا مسار هذا الفيروس، العضلة والأعصاب. طيب احنا لما درسنا هذا الفيروس بالفعل وجدنا ان هذا الفيروس بيسير في العضلة. اول ما الانسان يتعض الفيروس بينزل مع اللعاب، يتكاثر في العضلة، يمشي مع نهايات الأعصاب، يوصل لغاية الحبل الشوكي، ومنه يطلع على الدماغ أو على المخ، وبعد كده يدمر الدماغ والمخ، وتبقى دي نهاية الإنسان بالوفاة. دي حالات طبعا بتبين إزاي الفيروس بيمشي في العضلة وفي العصب. وآدي برضو صورة تانية بتوضح بدقة أكتر، لو واحد عنده كلب في أخمص قدميه ممكن الفيروس يمشي مع العضلات مع نهاية الأعصاب لغاية ما يوصل للدماغ والحبل الشوكي. ده بحث كنت أنا عملته على هذا المرض، كنت بشوف فيه الفيروس ده بيمشي قد إيه في جسم الفئران، وبيتكاثر ويبقى التتر بتاعه أو يعني عدده قد إيه حتى يصل إلى البرين أو الدماغ أو المخ. أوجه الإعجاز العلمي في هذا الحديث إعجاز لغوي في قوله صلى الله عليه وسلم تتجارى، تتجارى بهم الأهواء. هل الأهواء بتتجارى بين الناس؟ هل هناك في سبق بين الأهواء بين الناس؟ نعم، الأهواء كل صاحب هوى يجري بهواه بين الناس. إذن فهذا اللفظ في حد ذاته معجز. وهل الفيروس بيتجارى في جسم الإنسان؟ نعم، الفيروس يتجارى في جسم الإنسان رغم خفة وزنه ورغم يعني طوله الصغير، ولكنه يجري في الجهاز العصبي. إعجاز بياني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يترك مفصلا ولا عرقا إلا دخلا، وهنا في تخصيص، تخصيص العرق والمفصل، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسار المرضي. إعجاز تشبيهي، أنه شبه أهل الأهواء التي تتجارى بينهم كما يتجارى الفيروس أو داء الكلب بصاحبه. مناط الإعجاز العلمي في هذا الحديث، جريان فيروس داء الكلب كجريان الأهواء في الأمة. الجهاز العصبي يصاب بالبكتيريا زي الالتهاب السحائي، يصاب بفيروسات أخرى زي الهيربس والالتهاب السحائي الانسيفلومايلايتس، ولكن هل هذه الفيروسات وهذه البكتيريا التي تسبب إصابة في الجهاز العصبي في المخ هل بتجري في الجهاز العصبي؟ لا، احنا كعلماء فيروسات ما وجدنا جريان لفيروس في الجهاز العصبي إلا هذا الفيروس داء الكلب. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن هذا الفيروس يجري في العضلة وفي العصب حتى يصل إلى الدماغ وينهي به إلى الوفاة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصص موضوع العرق والمفصل. شمعنا العرق والمفصل؟ هل إحنا كعلماء فيروسات استطعنا أن نعزل هذا الفيروس من الجهاز الهضمي؟ ما حصلش. من الدم؟ ما حصلش. من أي مكان آخر في الجسم؟ ما حصلش. ما بنعزله منين؟ من الجهاز العصبي أو من مكان العضة اللي هي المكان اللي تكاثر فيها الفيروس في العضلة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص لنا المصاري المرضي لهذا الفيروس، وإحنا كعلماء فيروسات لم ندرس ما يسمى بالباثوجينيسيز أو المصاري المرضي للفيروسات إلا في أواخر القرن العشرين، وبالتحديد في العقد السابع من القرن العشرين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتخصيص العرق والمفصل من 1438 سنة، ده في حد ذاته أمر معجز. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما شبه طريقة الجريان بين داء الكلب، ده واحد عنده كلب، وبعدين الذي أصيب عض واحد تاني أو خربشه أو هجمه أو أي حد ينقل له، والثاني للثالث والثالث للرابع وهكذا، كذلك جريان الأهواء بين الأمة تبدأ بواحد وبعدين ينتشر منه إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث وهكذا، الجريان متطابق بين داء الكلب وبين الأهواء في هذه الأمة. في النهاية ما هو سبيل النجاة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك فرقة واحدة هي النجاة، كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة، الاعتصام بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الأمر الثاني، عايزين نحصل نفسينا من أهل البدع، يبقى لابد أن احنا نبين بدعتهم ونحصن أنفسنا وأولادنا وكل ما نحبهم بمنهج أهل السنة والجماعة. طب عايزين نحصن نفسنا ضد داء الكلب، لابد ناخد التحصين بتاع الفيروس الميت لهذا الايه، لهذا المرض، والا لو تركنا انفسنا بعد العضة يوم 2-3 الوفاة لا محالة. الدنيا المطهرة وعلوم الدين والدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. جميع الأنبياء والمرسلين أنزل عليهم كتابا وحكمة، أي سنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أوتيت الكتاب ومثله معه. العلماء فسروها بإيه؟ السنة. وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. علماء التفسير قالوا إنها إيه؟ السنة. يبقى إذن السنة النبوية المطهرة هي وحي من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الحديث، جمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا في هذا الحديث، جمع بين علوم الدين وبين علوم الدنيا. أن السنة النبوية المطهرة بها من الإعجاز العلمي كما للقرآن الكريم، وهذا بنص النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أوتيت الكتاب ومثله إيه؟ مع. يبقى السنة لها ما للقرآن الكريم، لابد من العمل بالسنة ونشرها. خلاصة القول في هذا البحث: إذا أردنا النجاة لابد من الاعتصام بالكتاب والسنة، ولابد من بيان منهج أهل البدع، ولابد من اتقاء شرهم بالاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الحديث أنا أعتبره هو كنز من كنوز السنة النبوية المطهرة، والسنة النبوية المطهرة مليئة، تحتاج إلى جهود علماء، تحتاج إلى جهود علماء إن هم يبحثوا في كنوز هذه السنة حتى يستخرجوا منها هذه الكنوز ويبينوها للناس، لأن اليومين دول في هجوم شرس على السنة النبوية المطهرة، يريدون أن يهدموا السنة. ولكن هذا الحديث وحده يكفي لصدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن السنة النبوية المطهرة بها من علوم الدين كما بها من علوم الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.